هنا فإنا نشكر القائمين على هذه الدورة المباركة، وعلى رأسهم سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي الذي نسأل الله جل وعلا أن يثبته وأن يجزيه خيرا على ما يقدم للإسلام، ونشكر أيضا المشايخ القائمين على هذه الدورة، وسواء ممن ذكرنا أسماءهم أو ممن غاب عنا ذكر أسمائهم، وعلى رأسهم الشيخ محمد غيث. وأقول إن مثل هذه الدورات دورات نسأل الله جل وعلا أن تكون مدراسا لغيرها من الدورات في التأصيل العلمي الصحيح. ولا شك أن مثل هذه الدورات على قصر وقتها ليست هي السبيل الوحيد للتأصيل العلمي، وإنما هي من مفاتيح العلم، وإلا فالعلم كما يعلمه أخواننا الفضلاء لا بد من بذل مجهود وجهد في البدن وفي الوقت. ولهذا قيل إن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، ولكن الإنسان يقدم الأهم والمهم، يقدم تأصيله العلمي في المنهج الصحيح على الكتاب والسنة. وقبل أن ندخل في ما نريد شرحه مما هو موكل إلينا، فإننا نوصي أنفسنا وإخواننا الفضلاء بالاهتمام بحفظ المتون. ولهذا قيل من حفظ الأصول فإنه يصل إلى المأمون، ومن حفظ المتون حاز الفنون. والحفظ هو قاعدة العلم، ومن له خبرة بما مضى من سالف زمنه وحاضره يجد أن الحفظ هو أمتن السبل لاستقرار العلم. ولهذا فإنني أقول لعل إخواننا يجتهدون في حفظ هذه الخمسين الحديث التي ستكون معنا. وقد أخبرني الشيخ محمد وفقه الله أن هناك لجنة ستكون من اختصاصها النظر في إخواننا الحافظين، لأن هناك من الجوائز التي وضعت للتحفيز بعض الإخوان على الحفظ. لا شك أن هذا لا ليس هو المطلوب، وإنما نحن نقول إن الحفظ للعلم من حيث هو خاصة المتون كما أسلفت هي السبيل الوحيد للتحصيل، لأن العوارض كثيرة والنسيان موجود. فإذا استقر العصر فإن الفروع بعد ذلك تتبعه. فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن يسلك بنا الصراط المستقيم. ثم ندخل في درسنا الذي أردنا الدخول فيه، فلنستمع الأحاديث التي نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا بيانها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ونفعنا بشيخنا وزاده علما وتوفيقا والسامعين. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار.
قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. الكتاب كما سمعتم كثيرا هو أصله مصدر من مادة كتب، والعصر يعود إلى الجمع، ومن كتيبة بنو فلان إذا اجتمعوا. فلما كان الكلام المتفق في المعاني يجمعه كتاب سمي بهذا الاعتبار. أما الطهارة فالمراد بها في اللغة النظافة والنزاهة من القذر، ومن المعروف أن المصطلح بكل لفظ يكون على ثلاثة اعتبارات، وأقول سيكون الشرح إن شاء الله سهلا، ليس بالطويل الممل المعقد ولا باليسير الذي لا نخرج منه بفائدة، وإنما يكون وسطا بين الأمرين. الحاصل أن الطهارة كغيرها من الإطلاقات التي تطلق في الملفوظ أو في المعنى الشرعي والمصطلح الشرعي والمصطلح اللغوي والمصطلح المتعارف على بين أهل الفن الذين هم الفقهاء المحدثين إلى آخره، فهي في اللغة سمعنا معناها. أما في الشرع فهي وصف شرعي، بمعنى وصف من الشارع للإنسان يكون به في حالة يصح له التعبد مما كان ممنوعا عنه إذا التبس بالحدث. إذن فالإنسان إذا قام بالسبب الشرعي الذي يمكنه مثلا من الصلاة، يمكنه من قراءة من مس المصحف، من قراءة القرآن وهكذا، فإنه يكون بهذا السبب متطهرا. فإذا توضأ اعتبره الشارع متطهرا، وهكذا أيضا إذا التبس بالحدث الأكبر فرفع هذا الحدث بالطهارة الكبرى الذي هو الغسل فإن هذه هي الطهارة المفهوم الشرعي. ثم ساق حديث عمر رضي الله عنه المشهور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر تحصر الكلام المذكور بعدها وتنفيه عما عداه. ما معنى هذا؟ لما تقول إنما زيد شجاع فكأنك تحصر صفات زيد في الشجاعة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة أخذ بهذا المعنى ابن عباس رضي الله عنه في أول الأمر فقال لا ربا إلا في النسيئة، حتى رجع بعد ذلك وهكذا بعض الصحابة. فالحاصل أنها أداة حصر، لكنها في الغالب إنما تكون حصرا إطلاقيا، بمعنى ليس المراد بها النفي المطلق عما عدا المذكور، وإنما الحصر الأغلبي. فلما تقول إنما زيد شجاع فتريد به أن تحصر غالب صفاته الشجاعة، حينما مثلا إنما أنت منذر لا شك أنه أيضا مبشر وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد الحصر الأغلبي، لأنه سيأتي معنا في الفوائد أن هناك من الأعمال ومن التصرفات ما هو معتبر في الشرع بدون نية. فإذن هذا معنى إنما أداة حصر، وأن المراد به الحصر الأغلبي. الأعمال يدخل فيها الأقوال ويدخل فيها أيضا الترك، لأن القول يسمى عمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث 100 مرة، قال ولم يأتي أحد بأفضل مما عمل فسمى القول عملا. وأيضا يدخل فيه الترك، لأن الترك في مفهوم الشرع يسمى عملا. ولهذا سمى الله جل وعلا الترك فعلا، كما في قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ما هو هذا الفعل الذي هو موصوف الذي هو عامل بئس؟ هو الفعل الذي هو أنهم لا يتناهون عن المنكر. إذن الأعمال، إذن لماذا أبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال؟ لأنها غالب ما يصدر من المكلف. بالنيات، النية الباء هنا هي المراد بها إما السببية، وهذا ليس بوارد، المراد بها باء المصاحبة. الأعمال بالنية المصاحبة لها، وترتب على هذا الأمل في مفهوم الشرع ما صاحبه من نية صالحة أو طالحة. والنية في اللغة هو القصد، نواك بكذا أي قصدك. ويأتي إذن مراد به الإرادات التي تسمى إرادات القلب، وأعلاها العزم، أعلى هذه النوايا العزم، وهذا هو غالب إطلاقاتها، لأن الإرادات خمس: الهاجس والإرادة والخاطر والعزم والتصميم. فالنية حينما تقول نويت بكذا أي عزمت على كذا، قصدت كذا، عازما على فعله أو عازما على تركه. أما هي في الاصطلاح فأهل الأصول يقولون إنها انبعاث القلب نحو ما يراه محققا لمصلحة أو جالبة لمصلحة من فعل أو ترك. وبعضهم يقول انبعاث القلب نحو ما يراه محققا لجلب مصلحة أو دفع مضرة. لكنها في كلام الله جل وعلا وكلام رسول صلى الله عليه وسلم المراد به هو غاية الفعل، غاية الفعل الذي فعله العبد، أو الهدف من الفعل الذي فعله العبد، بمعنى المقصود الذي قصده المكلف من هذا القول أو من هذا الفعل. وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، هنا عبارة ثانية. عبارة الأولى أنه قال إنما الأعمال بالنيات، فما معنى هذا؟ إذن هناك حدث يسمى عند الأصوليين المقتوي، ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ إذن هل المراد اعتبار الأعمال، أو إنما صحة الأعمال، أو إنما كمال الأعمال؟ العلماء تكلموا عن التقدير هنا، فمنهم من قال إن التقدير إنما صحة الأعمال بالنية، ومنهم من يقول إنما اعتبار الأعمال بالنية، فكأن التعبير متفق في الغالب، وإن كان الاعتبار وإن كان المصطلح الآخر اللي هو إنما اعتبار الأعمال في نظر الشارع بالنية هذا أعم بأنه يدخل فيه الثواب، يدخل فيه الثواب. لعل نذكر هذا في الفوائد. إذا لما جاءت العبارة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن حمل الحذف في العبارة الأولى على الصحة فإنه أراد بهذه العبارة حملها على الاعتبار الأخروي، بمعنى وإنما لكل امرئ عند الله في الآخرة ما نواه من عمله في الدنيا. فحتى لو كانت صورة العمل قربة فليس له ثواب عند الله إلا إذا أراد به وجه الله. وأنت إذا أردت أن تدقق النية والمقاصد، وأذكر أنا قرأت كتاب للشيخ عمر الأشقر رسالة ماجستير أظن مقاصد المكلفين، فتجد أن هناك كلام عند الأصوليين وكلام عند الفقهاء وكلام عند المحدثين وكلام عند المناطقة لاضطراب القول في النية وفي المقاصد. لكن إذا أردت أن تحدد فافصل بين الجهة، قد يصح العمل ولا يكون به ثوابا، وقد يصح العمل ويترتب عليه الثواب، وقد لا يصح العمل ولا يترتب عليه الثواب ولا يسقط الاعتبار، لا يسقط التبعه على الذمه. مثلا حينما تصلي قد تكون هذه الصلاة من أولها إلى آخرها صاحبها الرياء، فإذا هذه الصلاة لا يسقط بها ذمة، بمعنى لا تصح ولا يترتب عليها ثواب. وقد تصلي لكن صلاة أتيت فيها بالأركان وبالشروط ولم يأتي فيها عارض من عوارض النية لكن عجب الخشوع القلبي في الإنسان منذ أن دخل إلى آخر لا يفقه من صلاته شيء، لكنه يستحضر قد صلى بأركانها وشروطها وأقوالها، فصلاته صحيحة من حيث سقوطها عن ذمته، لكن لا يعني هذا ترتب الثواب الذي رتبه الشارع على هذا الفعل. فإذا هنا في هذه الحالة يتبادر صحة الحمل الأول على حمل العبارة الأولى على الإطلاق الأول، ويكون العبارة الثانية على الإطلاق الثاني، وهذا أفضل لأن التأسيس أولى، بمعنى أن نحمل العبارة الثانية على معنى آخر، هذا عند العلماء يكون منهج صحيح في فهم ألفاظ الشارع. وإلا من أهل العلم من يقول يحمل وإنما لكل امرئ ما نوى على ما دلت عليه العبارة الأولى. ثم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. الهجرة معناها في الشرع الانتقال من بلاد الإسلام، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهي تطلق الحقيقة على اعتبارين: هجرة حقيقية وهجرة حكمية. الهجرة الحقيقية هي الانتقال الحسي من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، كما حصل في هجرة الحبشة، هجرة مكة، انتقال بعض الصحابة لما أسلموا من مكة والنبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهكذا. وهي باقية الصحيح إلى يوم القيامة، وإنما المراد لا هجرة بعد الفتح أي من مكة لأنها أصبحت دار إسلام. والهجرة الحكمية التي هي انتقال العبد قلبا وقالبا من المعصية إلى الطاعة، وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذه في الحقيقة هي الهجرة التي أرادها النبي، أرادها الشرع، لأن الهجرة الأولى هي من مضامن هذه الهجرة، لأنه لا يمكن أن تنتقل من دار، لا يمكن أن تنتقل من الطاعة من المعصية إلى الطاعة إلا بتهيئة الأسباب. ومن هنا جاء الشرع بالأمر بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. إذن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية، كأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما قرر القاعدة أراد أن يأتي بمثال لها. فمن كانت هجرته نوى الله بهذه الهجرة ونوى به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وثوابا واعتبارا. ومن كانت هجرته إلى دنيا، دنيا ممنوعة من الصلاة، إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. قيل إن هذا السبب الحديث رجل هاجر من مكة إلى المدينة يريد أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث، من الأحاديث التي تقوم عليها أحكام الإسلام، ولهذا فهو كما يقول الشافعي فيما أظن يقوم عليه 70 بابا من أبواب الفقه. والحقيقة أن الشريعة كلها تقوم على هذا الحديث، لأن الشرع يقوم على أصلين: على الإخلاص لله جل وعلا، والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص لا يكون إلا بالنية، فإذن يكون عمدة الشريعة هذا الحديث. فوائد هذا الحديث: أولا أن النية معتبرة في الشريعة للنظر في صورة العمل وصورة القول صحة وثوابا. ولهذا فالفقهاء رحمهم الله لما أرجعوا الشريعة إلى خمس قواعد ذكروا القاعدة الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور بمقاصدها، بمعنى هذه القاعدة التي يسمونها القواعد الكلية الخمس التي تعود إليها أحكام الفقه وأفعال المكلفين، منها الأمور بمقاصدها، بمعنى حكم الأمور صحة وثوابا وفسادا يعود على المقصد الذي قصده المكلف من هذا الأمر فعلا أو قولا أو تركا. إذن هذا الحديث يدل عليه، وجاءت حديث أخرى تدل على مضمون هذا الحديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها مرضات الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يبعث الناس على نياتهم رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيتهم. ولكن وظيفة النية في مفهوم الشرع وعند الفقهاء أمران: الأمر الأول أنها تميز بين العادة والعبادة، تميز بين العادة والعبادة، تميز بين الأفعال التي يفعلها المكلف في حياته على أنها خدمة لنفسه وعلى أنها عبادة وقربة لله جل وعلا. ولهذا الإنسان ينتقل من بلد إلى بلد لزيارة قريب، فإن كان هناك نية في التقرب إلى الله جل وعلا فهو عمل صالح، فهو عمل صالح وعليه الأحاديث التي تعرفون. فإن كان مجرد مواصلة لمصالح دنيوية أو على وجه الفعل كما فعل هو فحينئذ فعل عادي لا يترتب عليه حكم شرعي. أيضا الجلوس في المسجد قد يكون جلوسا انتظاريا، قد يكون جلوسا للراحة، وقد يكون جلوسا أراد به صاحبه التقرب إلى الله جل وعلا. فإذا صورة الجلوس واحدة لكن الحكم اختلف، من كونه قربة فيكون اعتكافا، ومن كونه جلوس عاديا لا إثم فيه ولا ثواب عليه ولا يرد إليه الحكم الشرعي من حيث صحته وفساده، لأننا إذا قلنا تقرب إلى الله بهذا الجلوس دخلنا في باب الاعتكاف، فدخله الحكم التكليفي والحكم الوضعي وهكذا. إذن الوظيفة الأولى أنها تميز لك حكم صورة الفعل الواحد هل هو قربة أو ليس بقربة، وإذا كان قربة هل هو صحيح أو ليس بصحيح. الوظيفة الثانية ويسمونها الوظيفة التحديدية لما تحدد مسبقا، وهي أنها تميز بين الأفعال التقربية بين الأفعال التعبدية. مثلا أنت تصلي ركعتين إذا دخلت المسجد وعندك مثلا تحية المسجد ركعتان، التطوع المطلق ركعتان، القضاء لراتبه ركعتان، أو إذا كان راتبه ركعتان وهكذا. إذا ما الذي يحدد لي الحكم هو النية، فقد ينوي بها ركوع تحية المسجد، قد ينوي بها الراتبة، وحينئذ قد ندخل فيما يسمى بالتداخل، تداخل النيات، فينوي بها الجميع إذا اتحدت الصورة، بمعنى اتحدت الصورة واستحضر النية، وحينئذ صار هناك تداخل في النوايا في جزئية يصح فيها هذا التداخل. إذن قلنا وظيفة النية أمران: أنها تميز بين العادة والعبادة، وأنها تميز بين العبادات بعضها ببعض. يبقى معنى أننا قلنا فيما سبق أن الأعمال يدخل فيها الفعل ويدخل فيها القول ويدخل فيها الترك، فهل قاعدة الشريعة التي هي الأمور بمقاصدها، أو أن حكم الشيء بنيته، هل هو عام في كل شيء؟ الحقيقة العلماء استثنوا أمرين. الأمر الأول ما يسمونه بالتروك، يسميه الفقهاء التروك، يقول التي جاء الأمر منصبا على تركها، مثل رد العوالي، رد المغصوب، مثل إزالة النجاسة. فيقولون أصابت النجاسة هذا الثوب، فأنت أمرك الشارع بأن تغسله، فإذا حصلت صورة الغسل لا يحتاج نية، لا يحتاج أنني أنوي بهذا الغسل إزالة النجاسة. ولهذا قالوا لو أصاب الثوب المطر وزالت عين النجاسة، حينئذ أصبح الثوب طاهرا. لو رددت هذا المغصوب بمجرد صورة الرد والترك هذا الفعل المحرم، التلبس بالاغتصاب، قالوا برئ ذمتك. ويأتي عاد معنا مسألة أخرى، مسألة الثواب، هل ردها هل يترتب على غسله هنا ثواب، هل يترتب على مجرد رد المغصوب ثواب، أو لابد أن يستحضر الالتزام بحكم الله ورسوله؟ الصحيح هذا أنه إذا عمل ما أمره الله فإنه يترتب عليه الثواب، من حيث أنه التزم بما أمر الله به، أنه أدي الأمان إلى من ائتمنك، أنه والرجز تهجر، التزم الأمر فأصبح طائعا بهذا الاعتبار، وهذا هو الراجح. لكن نأتي مسألة أخرى، ترك الحرام من حيث هو قبل التلبس به، هنا الذي أرادوا به الترك بعد التلبس به، أما الترك قبل التلبس مثلا الزنا، أنا تارك للزنا، هل مجرد الترك يترتب عليه الثواب أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن إذا تأملت قوله صلى الله عليه وسلم فإنه تركها من جراء، وجدنا أن ترك المحرمات قبل التلبس بها لا يترتب عليه ثواب من حيث الترك، إلا إذا استحضر نية أنه ترك الحرام لله جل وعلا. أما إذا لم يكن في نيته هذا فلا يترتب على هذا الترك ثواب، لا شك أن ذمته لا تتحمل تبعة الحرام، وهذا أمر لا شك فيه. لكن من جهة أخرى نقول هل يترتب عليه الثواب أو لا، هو ما سمعنا. نعم، هذه مجمل ما يتعلق بالحديث الأول. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل القبول ضد الرد، قبلت كذا ضد رددته، معنى لا يقبل الله بمعنى أنه يرد العمل. مصطلح لا يقبل جاء في الشرع، خاصة في السنة، جاء في السنة. فحينئذ هذا المصطلح ما المراد به عند أهل العلم؟ هل المراد به نفي الصحة أو المراد معنى آخر؟ من أهل العلم من حمل، من قال وأطلق، قال مصطلح لا يقبل، لا يقبل الله يعني نفي القبول معناه نفي الصحة، لكن هذا الإطلاق منقوض بصور جاء بها الشرع بهذا التعبير وهي تصح عند الجميع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة عبد آلق في النسائي. في مسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما في مسلم، ولا أظن أن هناك خلافا على أن الصلاة في هاتين الحالتين إذا صلىها العبد في أركانها وشروطها أنها مسقطة التبعة عن الذمة، بمعنى أن صلاته صحيحة على اعتبار أنه لا يلزم بإعادتها. فإذا انتقض قول من أطلق. والحقيقة أنا في ظني، أنا تأملت في يعني ونحن ندرس المسجد النبوي في مرة من المرات، تأملت هذه الإدارة وأظن أن القاعدة التي يمكن أنها تجمع أن نقول الأصل إذا انصب النفي على أمر مأمور به في هذا الفعل فهو لنفي الصحة، فإن انصب على أمر آخر فهو للتحذير والزجر والتأكيد. فمثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هنا تجد أن النفي منصب على ماذا؟ على صلاة من؟ صلاة المحدث. إذن الحدث يكون متى يكون؟ إذا لم يكن الإنسان متوضئا، والوضوء مأمور به في الصلاة، فلم انصب النفي على ضد المأمور به هنا حملناه على نفي الصحة. لكن في مثلا الصلاة، ما علاقة الصلاة بكون إنسان يذهب إلى عرافة يسأله؟ ما علاقة الصلاة وهو عابر؟ لم يأتي أمر من الشرع بأن الصلاة إنما تكون للحر، بل هي أمرها للحر والعبد، الذكر والأنثى، واضح؟ فإذا هنا في هذه الحالة نصرف النفي عن الأصل إلى الزجر والتأكيد على نفي الفعل على هذا الاعتبار، بمعنى إذا علم هذا الآبق أو هذا الرجل الذي يذهب إلى الكاهن والعراف أن صلاته لا تقبل، بمعنى أنه زجر على أنه يرتفع الثواب، فهو يكون من باب الزواجر لا من باب نفي الصحة. فما أدري إذا كان هناك أحد من الإخوان عنده إضافة أو زيادة في هذا المصطلح، أو أنه قرأ في هذا، لأنني لم أطلع على شيء. نعم، يعني نريد أن يكون فيه مشاركة أفضل من الكلام المتوالي. الإسلام. أبدا عندك شيء؟ لا ما أخوان تشوفون بما عندكم. نعم هذا النفي بالإجماع، هذا بالإجماع له لنفي الصحة اللي عندنا، الحديث اللي عندنا لنفي الصحة، لكن يعني لا يقبل الله. جاءت في هذا الحديث، جاءت في حديث الآذر، جاءت في حديث العراف، لا يقبل الله صلاة حائم إلا بالثمار. هنا أيضا يعيد القاعدة، لا يقبل الله صلاة حائم إلا بالثمار، لأن من الشروط التي أمرنا بها ستر العورة، والعورة للنساء معروفة وجهها ويديها وكفيها إلى آخره. الحاصل من يعني أتحسن أو قرأ جزاه الله خيرا. نعم لا يجب عليه الصلاة ما في شك، لكن هو من باب الزجر له، لأن أعظم ما يملكه العبد هو الصلاة، تقرب إلى الله بها. واعلم أن من أفضل أعمالك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ألم بأن صلاة 40 يوم يتعب فيها ولا يحصل بها أجر عند الله، الصلاة أجرها عظيم كما جاء بالحديث، هذا يكون زاجر له على أن يرتكب هذا الفعل. إذن تحدد الأمر إن شاء الله صلاة أحدكم إذا أحدث. الحدث، الحدث يطلق ويراد به الناقض نفسه، يطلق به نواقض الوضوء مثل النوم الخارج من السبيلين ولمس المرأة مسها عند من يرى أنه ناقض، مس الذكر، النوم، وهكذا. يطلق ويراد به المعنى الذي ترتب على هذا المعنى، وهذا الذي يطلقه الفقهاء. ولهذا يقولون في الحدث هو وصف حكمي، وصف حكمي يتعلق بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، أي نحوها مما يشترط له الطهارة. وحينئذ مثلا إنسان نام ثم قام، لا ترى عليه شيئا في الحس، لكن في مفهوم الشرع ماذا يسمى؟ يسمى محدث. إذن كلمة محدث وصف أطلقه الشارع على هذا الرجل بعد أن تلبس بناقض من النواقض. إنسان مس امرأة مثلا في المذهب الحنبلي ومن وافقهم قال ناقض من نواقضه، مجرد المس، مس ذكره. إذن أنت قبل المس وبعد المس لك وصفان. وصف الأول إذا كنت متطهر، فالمتطهر بعد الحدث أصبحت محدث، فهو وصف له، فهو وصف معنوي ليس وصف حسي، لأن عندنا النجاسة نجاسة أيضا حكمية ونجاسة نجاسة حسية. في هذه الحالة أنت لست بنجس، لا يلزم من هذا أنك نجس، لكن أنت محدث. وصف، متى يكون هذا الوصف؟ إذا وقعت في مانع من هذه الموانع التي تمنع الصلاة ونحوها مما يشترط لها الطهارة. ولهذا جاء في بعض الألفاظ أن أبا هريرة رضي الله عنه سئل ما الحدث، قال فساء أو غراب. هو أراد به إما الناقض نفسه أو ما يترتب عليه، وتجد أن هناك تلازم بين الأمرين. إذن إلا حتى يتوضأ، حتى غائية هنا فتدل على أن النفي مستمر حتى يتوضأ. هذا الحديث يدل على أن صلاة المحدث لا تقبل. وقد انعقد الإجماع على أن النفي هنا منصرف إلى عدم الصحة، ومن هنا فهو شرط، فالطهارة شرط من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها. ولهذا تجد الفقهاء حينما يذكرون الشروط التي تصح بها الصلاة يقولون الشرط الأول الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ويستدلون بهذا الحديث. ثانيا يدل هذا الحديث على حرمة الصلاة والإنسان محدث، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تغليظ هذا الأمر فقال إن من صلى وهو محدث فإنه يكفر، لأنه وهذا لا شك أنه حقيقة أمر يحتاج إلى تأمل. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى والنفي مترتب عليه عدم الصحة، فدخولك على هذا النهي للشارع فكان حينئذ هذا التصرف محرما وممنوعا في نظر الشارع. نعم. أما الحديث الثالث هناك قاعدة إذا أريد أذكرها، يقول في هذا الحديث نفهم منه أن كل مقبول أن كل مقبول فهو صحيح. واضح؟ ليس لحظة كل صحيح ليس بمقبول، ليس كل صحيح بمقبول، هكذا ليس كل صحيح بمقبول، وكل مقبول فهو صحيح، وكل مقبول فهو صحيح. أعيدها مرة أخرى، كل مقبول فهو صحيح، وليس كل صحيح بمقبول. أما الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ويل كلمة زجر وتهديد، وقد قيل في قوله جل وعلا في آية مريم وخلف من بعد خلوا نضع الصلاة فسوف يلقون غيا، وش الآية عبد الله؟ فويل للمصلين، ويل قيل إنها وادي في جهنم، قال به بعض المفسرين وأنه منتدم الحيات، لكن هذا ليس المراد. المراد به في الحديث والذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم به التحذير والتشديد على هذا الفعل والزجر منه. والأعقاب المراد به عقد القدم، ومعناه مؤخرة الرجل بما يكون عند معقد شراك النعل، وهو الموازي للكعبين، لأن هناك كعبان وهناك عقد. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيه ويشدد على غسل الأرجل، لأنه كما جاء بسبب هذا الحديث رأى بعض الصحابة يتوضؤون ويمسحون أرجلهم لا يصيب أعقابهم من هذا الماء شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ويل للأعقاب من النار. ولا شك أنه قد جاء في غسل الأرجل الآية الواضحة بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين على قراءة النص، أما على قراءة الجر فهي قراءة ثابتة لكنها محمولة على إذا لم تكن الرجل مكشوفة فيكون دليلا واضحا بالمشي على الخفين. وقد جاءت الأحاديث التي ستأتي معنا من الحديث عثمان رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه عن هذا الغسل إلى الكعبين، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة من أهل العلم بأن غسل الأرجل من فروض الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بها. وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب، هذا من إطلاق البعض وإرادة الكل، والمراد ليس العقل فقط وإنما به المراد به الإنسان صاحب العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكر أمثال هؤلاء بتركهم هذا الموضع بدون غسل، والمراد أنه أي هذا النهي متوجه إلى الفاعل. إذن هذا الحديث يدل على أن التساهل في غسل الأرجل أنه وقوع في معصية، وأنه إذا وقع الإنسان في ترك شيء من قدميه لم يصير الماء فإن وضوءه ليس بصحيح. ويدل عليه حديث صاحب اللمعة الذي جاء واضحا وصريحا في هذا الأمر. وقوله للأعقاب، هل المراد به اللام هنا للعهد؟ المراد به الذين صرف النهي إليه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو المراد به الجنس؟ لا شك أنه قطعا المراد به الجنس الذي يتفق فيه الوصف، مع كل من كان وصفه هذا فيرد إليه النهي على هذا الاعتبار. نعم. الحديث هذا
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في البناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنصريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق.
ثم بعد ذلك الأذان ندخل بحديث ولا نفتح المجال للأسئلة؟ نعم، حديث نكمله، هذا رأي الجميع. نعم أخوان. نعم بعد الصلاة. طيب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفر. قوله ثم لينتفر، الانتظار هو إخراج الماء من الأنف، والاستنشاق ملازم له لأنه إذا أطلق فيدخل فيه الاستنشاق لأنه ملازم له، لا يكون إلا بعد الاستنشاق. ولهذا الاستنشاق هو جذب الماء بأقصى النفس بالنفس إلى أقصى الأنف، ثم يكون بعده الاستنثار. ومن استجمر، الاستجمار هو طلب الجمار للاستطابة، بمعنى إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار ونحوها، ويسمى ولهذا باب الاستجمار باب التخلي، هذا معنى يدخلونه في باب التخلي، لأن التخلي يكون بسببين، إما بالماء وإما بما هو في حكمه وهو المسمى بالاستجمار، فليوتر بمعنى الوتر هو ضد ما لم يكن زوجيا مثل الواحد والثلاثة والخمسة إلى آخره. ويستيقظ أحدكم من نومه، من نومه هنا من بيانية، ونومه عام لأنه مفرد مضاف، فليغسل يديه، اليدين هنا مطلقة، وإذا أطلقت في الشرع يراد بها الكفين كما في قوله تعالى امسحوا تغسلوا وجوهكم وأيديكم، لكن جاء دليل من السنة على أنها إلى المرافق، بل الآية تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، جاء لفظ السياق دال على أن اليدين لو أطلقت لكان المراد بها الكفين. ولهذا في السرقة اقطعوا أيديهما، والقطع بالإجماع إنما هو إلى مفصل الكف. وقوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها في الإناء، الإناء المراد به ما يكون وعاء للنايعات، والمراد به في الحديث هو ما داخل الإناء من ماء ونحوه. قوله ثلاثا، ثلاثا هنا المؤلف جاء على أنها عند البخاري ومسلم، لكن رواية ثلاثا لم ترد إلا في مسلم، فلينبه إلى هذا. كما أيضا جاء في الحديث السابق أنه قال وعن عائشة، وهذا إنما هو في مسلم، لم يرد هذا الحديث عن عائشة في البخاري، إنما ورد في البخاري عن عبد الله بن عمرو وعن أبي هريرة. فإن أحدكم، فإن لفظة حرف إن يسمونها أهل العلم التعليل، حرف للتعليل، مثل لما تقول إذا جاءني زيد أكرمته فإنه كريم، فإكرامك لزيد علته أنه كريم، فما بعد إن هنا علة لما قبلها. فهنا أيضا هنا في هذا الحديث إن حرف تعليل، وما بعدها تعليل لما قبلها. ولهذا قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. كلمة لا يدري هل هي مصبة على عدم الدراية الحقيقية، أو عن وصف يقع في هذه اليد؟ كلنا يدري أن يده معه في نومه وأنها لا تفارقه، لكن المراد به لا يدري عن وصفها وما أصابها. ولهذا شيخ الإسلام تيمية نبه على هذا المعنى، فقال إن الدراية هنا على نفي علم الإنسان بما أصاب يده، بما أصاب يده. وقول أين باتت، البيتوتة تطلق في الأصل على نوم الليل، ومنه قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، معنى قائلون في القيلولة، بياتا في الليل. وهذا المعنى مهم لنعرف الأحكام التي ترتبت على هذه اللفظة واختلاف أهل العلم فيها، مع أن من أهل العلم يقول إن البيتو إن قوله بات يطلق على ويراد به معنى صار. ولهذا يقول قوله جل وعلا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فلا يعني هذا أن المراد بها النوم مطلقا، النوم في الليل يعني، إنما المراد بها الصيرورة. وفي لفظ المسلم فليستنشق عرفنا معنى الاستنشاق. إذا نعود إلى فوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أولا أنه قال إذا توضى أحدهم فليجعل في أنفه ماء فلينتفث ثم لينتفث، وفي لفظ مسلم فليستنشق، وفي لفظ آخر من توضأ فليستنشق. إذن الفائدة الأولى الأمر بالاستنشاق ويلازم الاستنشاق. هل هذا الأمر للوجوب؟ اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق على أربعة أقوال. القول الأول أنهما واجبان، أي المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وهذا مذهب الإمام أحمد، واستدلوا بهذا الحديث وبحديث عثمان الذي سيأتي، وبأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفه على اعتبار المضمضة والاستنشاق والاستنثار. والقول الثاني أنه سنة الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، واستدل هؤلاء بما في السنن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم في صلاته، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم قال توضأ كما أمرك الله، قال فأحاله على الآية، والآية ليس فيها أمر بالوضوء ولا استنشاق. القول الثالث أن بوجوب الاستنشاق والاستنثار للمضمضة، قالوا لأن هذا الحديث إنما نقص على الاستنثار والاستنشاق ولم يذكر المضمضة. القول الرابع أنهما واجبان، أي المضمضة والاستنشاق والاستنثار واجبان في الطهارة الكبرى للصغرى، قالوا لأن أدلة الشريعة جاءت على وجوب إيصال الماء إلى كل ما يمكن أن يصل إليه، ومنها ما هو داخل الفم بالماء المغطي وداخل الأنف بالاستنشاق والاستنثار. والراجح القول الأول. أما الحديث الذي فيه الأمر كما أمرك الله فيرد عليه بأمرين. الأمر الأول أنه مجمل، والمجمل يخضع عليه بالمفصل المبين، وقد جاءت الأحاديث المبينة المفصلة بالمضمضة والاستنشاق. الأمر الثاني أن قوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم يعم جميع ما تحصل به المواجهة، ومنه الأنف والفم، فيجب حينئذ أن يصل الماء إلى ما يمكن أن يصل إليه، وهذا لا يمكن إلا بالاستنشاق والاستنثار في الأنف والمضمضة في الفم. أما من ذهب إلى وجوب الاستنشاق للمضمضة فإننا نقول أنه أخذ ببعض الأحاديث وترك بعضها، فالذي جاء بهذا الحديث آمرا بالاستنشاق هو الذي أمر بالوضوء في حديث عثمان وغيره، وإنما أكد على هذا لأنه خفي، لأن الاستنشاق والاستنثار خفي ليس واضح كالمضمضة. وأما من أوجبها في الطهارة الصغرى دون الكبرى فإنها تفريق بدون دليل، لأن كل الأصل أن كل ما وجب في الصغرى فإنه يجب في الكبرى، ثم إنه تفريق في مقابلة النص، فيسمى هذا التفريق حينئذ عند الأصوليين بفاسد الاعتبار، لأنه في دلالة النص العامة، والتخصيص حينئذ يكون تخصيصا بدون دليل. كيف وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، كيف وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوبها أو بالأمر فيها بها، أي المضمضة والاستنشاق في الوضوء. أمرا صريحا لا شك فيه. الفائدة الثانية عن مشروعية الإيثار بالاستجمار، هل هذه المشروعية على الوجوب أو على الندب؟ نقل عن الشافعي أنه قال الوجوب، لكن المتأمل لكلامه يدل على أنه أراد الثلاث، ولهذا فالجمهور من أهل العلم يقولون إن من شروط الاستجمار أن تكون بثلاث ولو أنقت الواحدة والاثنتان، لحديث سلمان نهان النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغاية أو بالعلا، قال وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، لكن إن كفت الثلاث فالحمد لله، لم تكفي فبرابعة، وحينئذ يشرع له أن ويندب له أن يأتي بخامسة على هذا قسم. نعم. الفائدة الثالثة أن هذا الحديث دل على الأمر في من قام من نوم ليل أو نهار أن يغسل يديه ثلاثة قبل أن يدخلها في الإناء، فهل هذا الأمر للوجوب أو للندب؟ على قولين، الإمام أحمد على أنه للوجوب، فيجب على كل من قام من نوم لكنه قال من نوم ليل قيده بالليل أن يغسل يديه ثلاثة، هذا قول الإمام أحمد. إذن قول الإمام أحمد منصب على الوجوب ويخص النوم بالليل الذي يكون ناقضا للوضوء، ولهذا في مختصرات الحنابلة ويجب غسل اليدين ثلاثا على من قام من نوم ليل ناقض لوضوءه. وأما القول لماذا، ما هو دليلك؟ قال قول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم منهم فليغسل، والأمر هنا للوجوب. ما دليلك على أنه يكون في نوم الليل؟ قال لأنه قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت، والبيتوتة إنما هي في الليل، وأما نوم النهار فيسمى قيلولة. الجمهور من أهل العلم قالوا إن الأمر هنا للندب. ما الذي صرف الأمر؟ قالوا أمران. أولا قالوا إن هذا الأمر إما أن يكون للنجاسة أو لغيرها، وحينئذ نعمل في هاتين العلتين الشبر والتقسيم وتنقيش المناط. فقالوا لو كان للنجاسة لم يأتي الأمر بغسلها ثلاثا، لقال فليغسل يديه، لأن العدد في إزالة النجاسة غير معتبر شرعا إلا فيما ورد فيه باستثناء في ولوغ الكلب. فإذا قالوا نقحنا المناط وقلنا أن الأمر ليس للنجاسة، فيكون لأمر آخر، فهذا الأمر الآخر معلق على قول صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت، فهذا التعليق تعليق على أمر مشكوك فيه، والتعليق على أمر مشكوك فيه لا يكون مؤديا إلى إيجاب الغسل. واضح؟ قالوا ومع هذا فالندب هنا عام لنوم الليل والنهار. لماذا؟ قالوا لعموم قوله من نومه، فإن نوم مفرد مضاف وهو للعموم. وأما قولكم إن البيتوتة إنما تكون لنوم الليل فيقال إن المراد بها أي لا يدري أين صارت يده، ويقولون حينئذ الأمر للتعبد، الأمر والعلة للتعبد، لأنه يحتمل أن تكون هناك نجاسة ويحتمل لغيرها، ويستدلون أو ينورون هذا فيقولون لم نعلم في موارد الشرع التفريق بين نوم ونوم، فإنه لما علق نقل الحدث على النوم لم يعلقه على نوم الليل فقط، فالنوم في حقيقته واحدة، فلا يفرق بين نوم الليل ونوم النهار. والحقيقة أنك حينما تتأمل تجد أن قول الجمهور الراجح من حيث التعميم في النوم، بمعنى أن الغسل متوجه إلى الأمر، متوجه إلى كل من قام من النوم سواء في الليل أو في النهار. أما الإيجاب وعدمه فالذي ينظر للدليل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يجد أنه على اعتبار أن الأمر لا يصرف عن ظاهره إلا بدليل واضح وبرهان صريح، يجد أن قول الإمام أحمد أرجح من حيث الوجوب، وأن قول الجمهور أرجح من حيث تعميم النوم على نوم الليل ونوم النهار.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. هنا بعض الأسئلة فضيلة الشيخ.
في وقت لا يشق على الإخلاص، 10 دقائق مناسبة يعني بين الإقامة والصلاة، عادة كم؟ حتى في وقت الدورة.
يقول: هل يعتبر الجلوس في المسجد للعبادة من صلاة وقراءة قرآن أو أذكار؟ هل يدخل هذا في باب الاعتكاف؟
الفقهاء يقولون الاعتكاف ليس له حد أقل، قالوا ولو ساعة، لكن الصحيح أنه لا يكون إلا يوم أو ليلة، هذا جاء في الأحاديث. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل في الجمعية زكاة؟
الجمعية هذه إذا كانت للفقراء بمعنى أنها لا تعود إلى أصحابها، جمعية خيرية، سواء عرف المساهمون فيها أم لم يعرفوا، الاكتساب للعامة مطروح وليس هناك ربح من هذه الجمعية، إنما مسماها مثل جمعية البر عندنا مثلا المملكة، جمعيات الخيرية، هذه لا زكاة فيها لأنها لعموم الفقراء. أما الجمعيات التي هي ربحية يعود على أصحابها ربح من هذا المجموع، مجموع المساهمين، هذه نعم فيها زكاة على تفصيل، هل هي جمعية أسهم أو ما نوعها، الجواب يتحدد على نوع هذه الجمعية، لكن الجواب إجمالا أنه يجب فيها حينئذ الزكاة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: أجلس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى وقت الشروق، فهل يصلح أن أجمع نية صلاة الشروق ونية قضاء راتبة الفجر وصلاة الوضوء في ركعتين؟
صادق جاهل العلم في هذه المسألة إن التداخل صحيح، صحيح من حيث الإقدام عليه ومن حيث أنه يترتب عليه الثواب عند الله جل وعلا، لأنه عمل صحيح، إن الله جامع لك ما نويت وفضل الله واسع. نعم.
سابقكم الله. يقول: هل يلزم لمس المصحف الطهارة من الحدث الأصغر؟
طبعا هذا موضع اختلاف بين الفقهاء، مس المصحف ممن كان عليه حدث أصغر، أما الحدث الأكبر فلا يجوز إطلاقا، حتى القراءة لا تجوز إلا بالنسبة للحائط، الكلام فيها أمر آخر. لا، هذا أرجع، هذا أحوط، الذي هو عدم المس لمن كان عليه حدث أصغر إلا بوضوء، هذا أحوط لعموم حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
أثابكم الله. يقول: شخص لا يستطيع إدخال الماء في أنفه، وإذا أدخل الماء في أنفه يصاب بالزكام، فماذا يفعل؟
يستقي الله ما استطاع، إذا كان يترتب عليه مرض أو هو فيه مرض ويترتب على إدخال الماء تأخير البرء أو زيادة المرض، فحينئذ الله جل وعلا قد أسقط عنه هذا الفرض، وحتى إنه إذا كان يترتب عليه ضرر لا يجوز له أن يعمل هذا العمل. نعم.
هل يتيمم له أو لا؟
في هذه الحالة نعم، لأنه سقط فيتيمم له بعد الوضوء. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم الماء الذي أدخلت فيه يدي بعد النوم قبل أن أغسلهما، هل يصبح الماء مثل الجسم؟
الراجح أن الماء لا يسلب الطهورية، الراجح من قول أهل العلم أن الماء لا يسلب الطهورية، لأن الأمر في التعبد. نعم.
هل تقوم المناديل مقام الحجارة في الاستجمار؟
نعم، ليس هناك شيء محدد، كل ما أنقى المحل إلا ولم يكن من الأشياء التي هي محترمة أو لزجة تزيد المحل أذن فإنه يصح الاستجمار به. نعم.
سابقكم الله. هذا يقول: فضيلة شيخنا إني أحبك في الله وأسألك الدعاء في هذا الجمع المبارك بالهداية والثبات على دين الله.
أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في السائل وأن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين إلى الخير والهدى وأن يثبتنا وإياه على الإيمان.
أثابكم الله. ويسأل عن شخص دخل في الصلاة في صلاة الجماعة ثم تذكر أنه قد أحدث ولم يتوضأ واستمر في الصلاة استحياء من المصلين ثم بعد الصلاة توضأ وصلى مرة أخرى، فما حكم الشارع في هذا الفعل وما سبيل التوبة؟
لا يجوز لهذا العمل، وهذا عمل من الكبائر لأن تقرب إلى الله بعمل محرم، وحينئذ عليه التوبة النصوح. والإنسان بمثل هذا يجب عليه أن لا يدفعه الخجل، يجعل غترته أو منزيلا مثلا على أنفه حتى يرفع الخجل الذي سيتجه إليه، وهذا أمر لا يستوجب الخجل. نعم.
حسابكم الله. يقول: هل المعصية التي توعد عليها بالويل تعد من الكبائر؟
القاعدة الصحيحة عند أهل العلم أنه ليس كل ما توجه إليه الزجر فهو من الكبائر، بل الكبيرة كما هي كل عمل توعد عليه من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم بلعن بنار أو غضب أو ترتب عليه لعن من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
كتابكم الله. يقول: هل تظهر حكمة من جعل الاستجمار وترا؟ هل تظهر حكمة من جعل الاستجمار وترا؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. نعم.
كتابكم الله. يقول: ما حكم الصلاة بين السواري؟
الصلاة بين السواري الأصل فيها أنها منهي عنها، لكن إذا وقعت في هذه الحالة الفقهاء يحملون النهي عن الكراهة ويجيزون الصلاة مع الكراهة، لكن إذا كان هناك ضرورة من زحام ونحوه فلا كراهة والصلاة صحيحة. نعم.
أثابكم الله.
السواري هي يعني الأعمدة مثل هذه مثلا. نعم.
أثابكم الله. هل يدخل في قوله ويل للأعقاب من النار غسل يدين للمرفقين وأنه إذا لم يغسلهما إلى المرفقين يخشى عليه من النار؟
هو كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزجر في من تساهل بفرض من فروض الوضوء، لأنه إنما رآهم وهم يتركون شيئا من أرجلهم لا يغسلونه، لأن الغالب أن الإنسان يتساهل بقدميه أكثر، وإلا فلا شك أنه من هذا الحديث يفهم ويؤخذ أن النهي متوجه حتى ولو في سائر فروض الوضوء الأخرى، هذا هو الذي يتبادر من الحديث. نعم.
الله،
لأن الشريعة دائما لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين.
نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم سرقة الكتاب وطلب العلم منه بحجة أن العلم للجميع؟
لا يجوز السرقة من حيث هي أخذ مال الغير على وجه الاختفاء، ولهذا لو أنه أخذ مالا محترما ومنها كتب علم على وجه الخفية التي يترتب عليها ماهية السرقة عند الفقهاء، وكان بلغت النصاب أي بلغت قيمتها النصاب فهي سرقة. نعم.
حسابكم الله. يقول: إذا صليت الصبح في جماعة وأردت الجلوس حتى شروق الشمس ولكن غلبني النعاس ونمت،
هنا مسألة يا أخوان، العلماء تكلموا عن المصالح وقالوا المصالح منها ما هو معتبر ومنها ما هو ملغى. فالملغى هو كل ما خالف دليلا شرعيا. يقولون ان احد الفقهاء راى حاكما يقع على جواريه في نهار رمضان فامره بالصوم صوم شهرين متتابعين والكفاره ليست هي هذه ابتداء يامره بالجواب. فقال لو امرت بالجواب هو عنده الاف الجواب فاراد ان يغلق فعاب عليه العلماء واصبح مثالا يمثل به في الخطا باعتبار المصالح. ومن هنا فاي منفعه واي مصلحه تخالف دليلا ولو لاح في الذهن انها مصلحه فاعلم ان هذه المصلحه مردوده. وهذا يعم كل التصرفات حتى في مجال الدعوه وحتى في مجال المنهج سواء في المنهج العام او المنهج الخاص. لا تنظر للمصالح فتعارض بها دليلا شرعيا. نعم هناك مسألة أخرى وهي ما يسمى باب الاستثناءات الشرعية، بمعنى أن يبقى الحكم مثلا محرما ويأتي له عارض يسمى عارض الاستثنائي. مثلا مثل الميتة محرمة فإذا اضطررت في حال المخمصة جاز لك الأكل بدون بمقدار ما يرتفع عنك إزالة الخوف خوف الحلال، في هذه الحلال حكم باقي. أما كون العبد يخالف دليلا شرعيا بدون مسوغ شرعي لحجة المصلحة فهذه السنة عند أهل العلم بالحجة الملغاة بالمصلحة الملغاة. نعم صارت التنبيه على هذه المسألة. نعم
أستاذكم الله ما حكم الصلاة بالبنطلون؟
الصلاة صحيحة إذا كانت محجمة للأورة لكنه سافر لها، فالمحجم تصح معه الصلاة مع الإثم، لكن الكاشف للأورة لم يصفها فإنه لا تصح الصلاة معه. نعم
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. Thank you.